إن قلوبهم منعقدة على ما نهى الله عنه. أن الله لما ذكر المهاجرين وأثنى عليهم ويأتي إن شاء الله والأنصار وأثنى عليهم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا هم أهل غل وحقد. ولهذا يقول رحمه الله كلمة معبرة ما أضيع صنيعه من أصدائهم سائقه الذي ينعقد قلبه على كره جمهور الصحابة رضي الله عنهم وهم السابقون إلى الإيمان هم الذين تشرفوا بصحبة سيدي ولد آدم صلى الله عليه وسلم وهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم هذه الفضائل فلا عجب من أن يقفوا أسوأ المواقف. ولهذا تجدهم مبتوري العلاقة بتاريخ الأمة تلك الفتوح وتلك الأعمال العظيمة في الدعوة إلى الله ومن أسلم على أيدي الصحابة والتابعين لا يرونها إلا هباء منثورا. نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
مع أن بديهة العقل تدل على أن الله تعالى لا يختار لصحبة صفيه ونصرة دينه إلا الأصفياء من خلقه والنقل المتواتر يؤيد ذلك. فلو كان في هؤلاء القوم خير لما تكلموا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنصار دينه إلا بخير، لكن الله أشقاهم فخذلهم بالتكلم في أنصار الدين. كل ميسر لما خلق له.
نعم. أيضا عبارة دقيقة، يقول إن تكلمهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم من الخذلان ومن دلائل الفشل وعدم التوفيق. أرأيتم أيها الإخوة لو أن رجلا صالحا خيرا معروفه في الناس مبسوط ولسانه ويده مكفوفة عنهم، صاحب جود، صاحب عبادة، صاحب قراءة قرآن، صاحب ذكر، صاحب صدقات، فجاء أحد وسبه، كل أحد يقول سبك هذا له خذلان لك، ما وجدت إلا هذا الرجل الصالح الكاف عن الشر فالبادل للخير. فيقال فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولى من هذا الرجل، لهذا سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو والله من الخذلان العظيم. ولهذا قال ابن عباس وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم لما ذكر لهم هؤلاء الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس وقالت عائشة رضي الله عنها إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد انقطعت أعمالهم، يعني أعمالهم المباشرة خلاف أعمالهم التي هم فيها قدوة، فذلك ماضي لهم، فأراد الله أن لا يقطع عنهم الأجر، لأن سب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يضر من؟ يضر الساب المسكين الجاهل، لأنك تسب من مدحه الله، فالسب ضار لك أنت ولن يضير في الجبل العالي أن تنطحه المعز ولن تنكسر إلا قرناها، أما الجبال فالجبال جبال شم لا تتأثر. لن يكون أبو بكر عرضة الآن للانحطاط بعد أن سبه هؤلاء، بل هم الذين يعود عليهم سبهم وهم المخذولون بسبهم، وهذا من دلائل عدم التوفيق. نسأل الله العافية. نعم.
عن علي رضي الله عنه قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله استخلف علينا، قال صلى الله عليه وسلم إن يعلم الله فيكم خيرا يولي عليكم خيركم. فقال علي رضي الله عنه فعلم الله فينا خيرا فولى علينا خيرنا أبا بكر رضي الله عنه. رواه الدارقطني.
ذكر هذا الحديث ونقل عن الباني رحمه الله أنه فيه ضعف، وهم عادة يريدون في مثل هذه الفضائل الصحيحة والضعيف على سبيل جمعنا في الباب، ولسيما إذا كان الضعف ضعفا يسيرا فيرون أن هذا أمر لا إشكال فيه ويريدون ما في الباب مما جاء في فضائلهم، لأن فضائلهم ثابتة، فكونه يأتي هذا الحديث فيه ضعف يقول ليس العماد والاعتماد على هذا الحديث الضعيف، وإنما هو سيقة من ضمن ما يسر والعمدة ليست عليه، فيذكر على سبيل التبع لا على سبيل الأصل. وقد روى البخاري ومسلم أن عمر رضي الله عنه لما طعن وجعل على سريره بعد أن مات عليه رضوان الله يقول ابن عباس فجاء رجل ووضع مرفقه على عبدي وقال كلاما معناه ما أحد أحب أن ألقى الله بعمله من مثل عملك، يقصد عمر. ولقد كنت كثيرا أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، جئت أنا وأبو بكر وعمر، فأرجو الله أن يجعلك معهما. قال: فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. خبر في الصحيحين، والراوي له من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عباس، والقائل هذا هو علي رضي الله عنه. والوارد عن علي رضي الله عنه في تفضيل أبي بكر وعمر كثير جدا، لا شك فيه، وكان قد تواتر عنه وعلى منبر الكوفة رحمه الله تعالى أنه يقول: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. نعم.
وهذا أقوى حجة على من يدعي موالاة علي رضي الله عنه. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: إن جئت ولم أجد، كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث مما استدل به من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر، هذا الدليل على النص أنه قال: إن لم تجديني. المرأة هذه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تأتيه لاحقا، فقالت: إن لم آتك، إن لم أجدك. يقول الراوي كأنها تعني الموت، قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. قالوا: فهذا دليل على أنه يحيلها على الخليفة من بعده، وإن كان هذا عند آخرين من أهل العلم على سبيل الإشارة لا على سبيل التنصيص، لأن التنصيص وضع آخر. في الحديث أمران: أنه أحالها على الصديق، فإذا لم تجديني فأتي أبا بكر، ولم يحيلها صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق الناصح الشفيق إلا على خير ثقة. والأمر الآخر كما تقدم فيه إشارة لخلافة الصديق رضي الله عنه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم: تعودين؟ فقالت: يا رسول الله، إن عدت فلم أجد، تعرض بالموت. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جئت فلم تجديني فأت أبا بكر، فإنه الخليفة بعدي. رواه ابن عساكر.
هل اللفظة فإنه الخليفة بعدي لا أعلمها في الصحيحين، ولهذا أحالها إلى ابن عساكر. نعم. الحديث أصله تقدم أنه أصله في الصحيحين دون هذه الزيادة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون خلف 12 خليفة، أبو بكر لا يلبث إلا قليلا. رواه البغوي بسند حسن.
الحديث أصله في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري في كتاب الأحكام حديث جابر بن سامرة رضي الله عنه: يكون 12 أميرا كلهم من قريش. رواه مسلم في الإمارة أيضا بلفظ: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. وقوله لا يلبث إلا قليلا، هذا لم أجدها في البغوي، ولكن جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رؤيا، وأن أبا بكر نزع دلو أو دلوين، قال: وفي نزعه ضعف. قال أهل العلم: إشارة إلى قلة مدة خلافته بالنسبة إلى عمر، أنه بقي أبو بكر بقي سنتين وأشهرا قليلة، أما عمر رضي الله عنه فمكث 10 سنين. فرح الشيعة بالحديث، لماذا؟ قالوا: لأن في الحديث دلالة على الأئمة 12، هذه من عجائبه ومن دلائل الفقه المقلوب لديهم. حديث يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الإسلام عزيزا، وهم يقولون: لم يزل الإسلام دليلا، الإسلام دليل، ولن يرفع ذله إلا المهدي الذي في سامراء، هكذا يقولون. فأين العز الذي قاله؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: إلى 12 خليفة. والأئمة 12 الذين يذكرون، طبعا 12 غير موجود قطعا، لأن والده العسكري لم يكن ينجب أصلا وانقطع نسله، فاخترع لهم ابن نمير الكذاب فرية أنه ولد له، وفر الغلام إلى سرداب، وأنهم ينتظرونه من أكثر من 12 قرنا، كل مرة يقولون: سيخرج هذه الليلة، سيخرج، وهكذا إلى أن تقطعت آمالهم فيه. فيقال قوله عليه الصلاة والسلام: 12 خليفة، من الذي تولى الخلافة من هؤلاء الذين تعتقدون إمامتهم لم يتولها إلا علي والحسن 6 أشهر رضي الله عنهم، بقية لم يتولوا خلافة نهائية، لا جعفرا ولا موسى ولا محمدا ولا علي بن الحسين ولا الحسين نفسه رضي الله عن جميع أتولوا خلافة. فقوله لا يزال الإسلام عزيزا، أنتم تقولون لم يزل ذليلا. قوله إلى 12 خليفة لم يتولى الخلافة ممن ترتبونهم أنتم إلا علي رضي الله عنه، ثم الحسن 6 أشهر، ثم تنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عن الجميع. فهذا من عجائب استدلالاتهم، يريدون أن يأخذوا أي كلمة هكذا إلى 12. قولي ليس قوي 12، بالعكس هذا الدليل على أن قوة الإسلام وعزه كذلك كان في بداية الإسلام قويا عزيزا منيعا، كما في فترة الخلفاء الراشدين، وكما في فترات الصدر الأول حيث كان الجهاد ماضيا وفتحت الفتوح العظيمة، وكان الإسلام عزيزا بلا شك. في بعض الروايات أنه قال عليه الصلاة والسلام وهو كذلك قال كلهم من قريش، من جميع هؤلاء من قريش، يكون منهم من يكون من بني أمية، من يكون من بني ثيم كأبي بكر رضي الله عنه، منهم من يكون من بني هاشم كعلي رضي الله عنه، وهكذا. قال كلهم من قريش، ما قال كلهم من أهل البيت.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي،
اقتدوا
بالذين من بعدي،
بالذين
اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه، رواه الطبراني عن أبي الدرداء والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنهم. وعن حذيفة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وتمسكوا بعهد عمار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه، رواه أحمد وغيره. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود، رواه ابن عدي.
نعم، في الحديث أمران أن الذين من بعده سيريان هما أبو بكر وعمر، وهذا كما في حديث فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فبين عليه الصلاة والسلام أن الذين يلون من بعده وهم الأربعة هؤلاء يطلق عليهم الخلفاء الراشدون، وفي قوله من بعدي دلالة على صحة خلافتهما، لأنه وهذا هو الأمر الثاني أمر بالتأسي بهما، فقال اقتدوا، فالأمة مأمورة بالاقتداء بهؤلاء الأخيار، كما في الحديث المشهور فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والنبي صلى الله عليه وسلم أنصح الناس بالأمة، فلا يحيلهم الاقتداء إلا على أخيارها وعلى أصلحائها. نعم.
وعنه رضي الله عنه بعثني بنو المصطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسأله إلى من ندفع صدقاتنا بعدك، فقال صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر، رواه الحاكم وصححه.
عنه أي عن أنس رضي الله عنه أن بني المصطلق بعثوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل إلى من ندفع صدقاتنا بعدك، فقال إلى أبي بكر، والذي يتولى قبض الصدقات هو من هو ولي الأمر، يعني كانوا يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه إلى من يدفعونها من بعده، فأحالهم إلى الخليفة من بعده إلى أبي بكر. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، ويأذى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، رواه مسلم وأحمد.
هذا الحديث رواه مسلم، وروى أيضا البخاري فيما أعلم من طريق القاسم بن محمد بن أخت عائشة عن عائشة رضي الله عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ورأسه، فكان يؤلمها رأسه، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، يعني ذاك لو مت وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. وهذا في فائدة عظيمة جدا جدا في التوحيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدعو لكم وأنا حي، يقول ذاك يعني لو أن وفاتك حصلت وأنا حي لماذا؟ قال فأستغفر لك وأدعو لك. وهذا يدل على أن طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم في قبره بدعوى أنه سيشفع، هذا من أعظم الباطل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لعائشة لو كان وأنا حي، يعني حتى أدعو لك كما قال فأستغفر لك وأدعو لك. ثم قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد، إلى آخر الحديث مثل هذا الحديث. أمرها أن تدعو أخاها وأباها حتى يكتب كتابا. لماذا؟ بخلافة الصديق بلا شك، هذا الواضح. يعني قال فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل، يعني يقول قائل أنا أولى، ثم ترك الكتاب وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. علم أن الله عز وجل لن يقدر خليفة إلا أبا بكر، وأن المؤمنين الذين أدبهم ورباهم صلى الله عليه وسلم وعلموا من المستحق للخلافة أنهم لن يبايعوا بعده إلا أبا بكر. نعم.
وهذا الحديث يخرج من يأبى خلافة الصديق عن المؤمنين.
لماذا؟ لأنه يقول يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. يقول فإذا لم يرى بخلافة أبي بكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمنين هم الذين يرتبون خلافة أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت الله أن يقدمك ثلاثا فأبى الله إلا تقديم أبي بكر. وفي رواية زيادة ولكني خاتم الأنبياء وأنت خاتم الخلفاء. رواه الدارقطني والخطيب وابن عساكر.
هذا في ضعف شديد لما يبدو ويغني عنه الحديث الأحاديث الصحيحة، لكن قلنا إن طريقتهم أن يجمعوا عددا كبيرا من ما في الباب مما يصح وما يضعف. نعم.
وعن سفينة رضي الله عنه قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وضع في البناء حجرا وقال لأبي بكر ضع حجرك إلى جنب حجري، ثم قال لعمر ضع حجرك إلى جنب حجر أبي بكر، ثم قال صلى الله عليه وسلم هؤلاء الخلفاء بعدي. رواه ابن حبان. قال أبو زرعة إسناده قوي لا بأس به، والحاكم وصححه، والبيهقي.
نعم. وعند الحاكم زيادة كأن الشيخ اختصر رحمه الله تعالى. ثم جاء عثمان بحجر فوضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء ولاة الأمر من بعدي، والحديث صححه الحاكم أيضا وكذلك الذهبي. ولا يعني ذلك أن الخلافة في هؤلاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقال في حديث السفينة نفسه المعروف الخلافة من بعدي 30 سنة، فيدخل فيها 2 سنين وأشهر من ولاية أبي بكر، ويدخل فيها 10 سنين من ولاية عمر رضي الله عنه، ويدخل فيها 12 سنة من خلافة عثمان، ثم بقيتها تتم بخلافة علي رضي الله عنه. نعم.
روي في تفسير قوله تعالى فإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا الإسبار بخلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
هذا الموضع قوله، يعني قوله تعالى وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، أن من أهل العلم قال إن المقصود الإخبار بخلافة أبي بكر وعمر، لعل مراد الشيخ أن الله عز وجل قال في بقية الخبر وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. ذكر عدد كبير من المفسرين أن المراد بقوله وصالح المؤمنين أبو بكر وعمر، وذكر الله تعالى هذا على سبيل ذكرهم مع جبريل، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فذكر أن صالح المؤمنين وإذا بسر بأبي بكر وعمر هو ممن ذكر الله في هذا الموضع، هو مولاه. فلعل مراده رحمه الله بهذا، وإن كنت لم أتبين مقصده يعني بهذا، لكن لعل المراد في قوله وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا بقية الآية التي بعدها فإن الله هو مولاه، من باقي الآية فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، حيث فسر كثير من المفسرين المراد بقوله صالح المؤمنين لأن المراد أبو بكر وعمر. نعم.
قيل يشير إلى خلافة الصديق رضي الله عنه قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الآية، لأنه هو الذي جاهد أهل الردة. قوله تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون الآية، لأنه هو الذي باشر قتال بني حنيفة الذين كانوا من أشد الناس حين ارتدوا.
نعم، هذه الآية ذكر الله بها قوما أولي بأس شديد. قال تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. إما أن يقاتلون إلا أن يسلموا، فإذا أسلموا فقد أحرزوا دماءهم. هؤلاء القوم أولي البأس الشديد اختلف من هم، لكن فسر بعض أهل العلم المراد بأن المقصود بهم بنو حنيفة، قالوا كانوا من أشد الناس بأسا. جاء هذا عن ابن عباس ونقله ابن جرير عن الزهري وسعيد وعكرمة رحمهم الله. ولا شك أن الذي تولى قتال هؤلاء هو أبو بكر رضي الله عنه، وشدة بأس بني حنيفة تبدت بكثرة من قتل من الصحابة، قتل عدد غفير جدا من الصحابة رضي الله عنهم، حتى في الحديقة حديقة الموت قتل 500 من القراء، فكانوا أولي بأس شديد بلا شك. لكن من أهل العلم من قال إن الآية يراد بها الفرس، ومنهم من قال إن المراد بها بنو حنيفة، ومنهم من قال إن المراد بها هوازن. الحاصل أن من أهل العلم من فسر ذوي البأس الشديد هنا بأن المراد بهم بنو حنيفة. نعم، من باشر قتال بني حنيفة يأتي الكلام عليه. نعم.
وقوله تعالى: وعد الله
لأنه الذي قاتل،
لأنه هو الذي باشر قتال بني حنيفة الذين كانوا من أشد الناس حين ارتدوا.
نعم.
وقوله
نعم، لا شك أن الذي باشر قتال بني حنيفة بلا ريب هو أبو بكر، ما في أحد يجحد هذا، أن الذي شرفه الله بقتالهم هو أبو بكر. وهنا ينبه طالب العلم إلى مسألة مهمة جدا، لأن الصحابة رضي الله عنهم حين وقعت الردة وتناقشوا فيما بينهم هل يقاتلون أو لا يقاتلون، وتناقش أبو بكر وعمر، لم يتناقشوا في بني حنيفة وأمثالهم، لأن بني حنيفة قد ارتدوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وادعوا أن مسيلمة أشرك في الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب عدو الله مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد أشركت في الأمر معك. فكفرهم ظاهر جلي جدا. لكن الذين امتنعوا من دفع الزكاة، ولهذا ماذا قال أبو بكر؟ والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ما ذكر أمر بني حنيفة أو جماعة الأسود العنسي أو نحو هؤلاء، كفرهم ليس محل نقاش، مفروغ منه يقينا، أنهم إذا اعتقد أحد أن هناك رسول غير محمد صلى الله عليه وسلم فكفرهم مؤكد لا إشكال. إذن من قاتل بني حنيفة هو أبو بكر. وإذا فسر قوله تعالى أولي بأس شديد فيكون شرف قتالها ببني حنيفة، يكون شرف قتالهم وقع على يد أبي بكر رضي الله عنه، وقد باشر قتال المرتدين بيده عليه رضوان الله أول ما بدأت الردة، كما ذكر ابن كثير في بداية أخبار الردة أنهم عدوا على المدينة بعض القبائل التي من حولها، وأنه تولى قتالهم بنفسه رضي الله عنه، وكان معه علي عليه رضوان الله. وهذا هو المظنون بأبي الحسن رضي الله عنه، أو المظنون من هذا تفرج على المرتدين، حاشاه من ذلك وأجل الله مقامه. ولهذا كان رضي الله عنه مع الثلاثة إخوانه أبي بكر وعمر وعثمان مشيرا، وكان هو الذي يتولى تنفيذ الحدود. ولهذا لما شرب الوليد الخمر كما في البخاري أمر عثمان عليا أن يجلده، أنه الذي يتولى تنفيذ الحدود، قول بأنه كان منابذا وأنه كان أشكال من أكاذيبهم، وكما قلنا مما يسيء إلى علي رضي الله عنه وعجل الله مقامه. فلا شك أن شرف قتال هؤلاء كان على يد أبي بكر رضي الله عنه وإخوانه أيضا عمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة رضي الله تعالى عنه. من المعروف أن هناك من أبناء علي رجلا مشهورا يسمى محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية هذا أمه من سبي بني حنيفة هؤلاء، وقد سباها المسلمون فاستولدها علي. لو كان بنو حنيفة غير مستحقين للقتال وللكفر لما استحل علي رضي الله عنه أن يطأ امرأة منهم على سبيل التسري ومملوكة. وهي من عجائبهم، فإن ابن المطهر الرافضي قال إن من مثالب أبي بكر أنه قاتل بني حنيفة وهم مسلمون، فغضب شيخ الإسلام وقال الله أكبر على هؤلاء الكفرة المرتد. في أحد يقول إن بني حنيفة مسلمون وهم يرسل عدو الله مسيلمة عن كذاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني قد أشركت في الأمر معك؟ ثم كيف يتسرى علي رضي الله عنه امرأة منهم ويستحل منها ما لا يستحل إلا من المسدية وكانوا من المسلمين؟ الحاصل أن بني حنيفة لا شك في كفرهم وارتدادهم. نعم.
وقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم.
هذه الآية الحقيقة تحتاج إلى إطالة، تحتاج إلى كلام كثير لأنها مرتبطة حتى بالواقع الذي نحن فيه اليوم، سنطيل عليها إن شاء الله عز وجل في الأسبوع في يوم رد بعون الله. يقول الأخ لماذا يسمي الشيعة أهل السنة بالنواصب؟ كلمة الناصبة هذه تطلق على من ناصب علي رضي الله عنه العداء كالخوارج الذين قتلوه، فإنهم كانوا يناصبونه العداء. الشيعة يقولون إما أن تسبوا معنا أبا بكر وعمر وعثمان تشتموهم وتغلوا في علي وتعتقدوا أنه يعلم الغيب ويفعل كذا ويسجد لقبره، وإلا فأنتم نواصب. لهذا قال ابن تيمية رحمه الله إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أن ناصبي. كلمة النواصب يعنى بها الخوارج وأمثالهم ممن ناصب عليا العداء. فالرافضة تقول إذا لم تشتموا أبا بكر وعمر معنا فإنكم تكونون نواصب، حتى لو ترضيتم عن علي وقلتم إنه أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان هذا لا يكفينا حتى تغلو فيه. فقال أهل السنة نحن لله الحمد لا نحكم عقائدنا بردود الأفعال وتلك المسميات أيا كانت التسمية قديمة أو حديثة أيا كانت، فإنها ليست التي تزعزع أهل السنة بل هم ثابتون بحمد الله على منهج سليم. حبذا تخصيص مبحث يتكلم عن كل فرقة وبيان أهم خصائصها. يطول يا أخي هذا يطول جدا، وضعنا المقدمة بالأمس حتى تكون فيها إشارات وعلامات، أما الحديث عن كل فرقة ففيها صعوبة. يقول هل صحيح أن الشيعة يطلقون على أهل السنة بأنهم أولاد زنا؟ نعم، وإذا قالوا لا أتينا بالدليل من كتبهم. يقولون إن الشيطان يبقى عند كل من يولد، فإن لم يكن منا مس الجارية فكانت زانية ومس الابن فكان لوطيا. هذا منصوص كتبهم أخزاهم الله والله لهم بالنصر. كثير كتبهم يعني الشيء في كتبهم مثل هذا المتعشم القدر كثير جدا جدا. ما أفضل الكتب التي ردت على الرافضة من كتبهم؟ الحقيقة إحسان الله ظهير رحمه الله تعالى، وهذا أمر نسيته بالأمس لما ذكرت القسم الثالث من الكتب، من أكثر من نقل من كتبهم، نقل من كتبهم كثيرا جدا، تفرغ وتخصص في مثل هذا. يقول لماذا يكثر الشيعة من الكذب على الإمام جعفر رحمه الله؟ سيأتي على كلام الإمام جعفر أن جعفر رحمه الله تعالى الصادق جعفر بن محمد من أهل السنة بلا ريب، من أهل العلم له فضل ومكانة، وقد أكثر من الكذب عليه وهو منهم براء، وليس ذنبه ليس هذا ذنب جعفر، ليس ذنب جعفر أن يتولاه مثل هذا، كما أن جابر بن زيد ليس من ذنبه أن يتولاه الإضارية الخوارج ويزعم التمسك به وأنه إمامه، ليس ذنبا لهم، إنما الذنب ذنب الكاذب لا المكذوب عليه. يتكلم عن تذكير بآداب طالب العلم الشيخ فهد جزاه الله خير تكلم قبل قليل، نحث الأخوة على مراعاة أن يكون العلم بعمل. يتكلم عن فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. نحن نقول أصل الزيارة يكون للمسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة شد الرحل، من أراد شد الرحل فإنما يشد الرحل إلى المسجد بهذا القصد. أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ففيها ما في يعني بقية يعني الأحاديث من الكلام على فضل الزيارة وغيرها، ولا شك أن من أتى المسجد وشد الرحلة إلى المسجد فإنه يشرع له بلا ريب أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أتى من سفر يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أهل المدينة لا يسافر لا يشد روحه يقص أذهب إلى القبر، لأن ابن عمر أصلا من أهل المدينة يقيم في المدينة، فإذا وصل المدينة أتى القبر فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، وينصرف، ما كان يضع الأدعية ويقول كذا، هذا كان المعروف عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو المعروف.
يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم الآية. وقد مكن الإسلام بأبي بكر وعمر فكانا خليفتين حقين لوجود صدق وعد الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله عز وجل: وعد الله، لا يخلف الله وعده لكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد وعده الذي لا يخلف الوعد سبحانه وبحمده هذه الأمة بتمكين دينها، فقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الوعد العظيم مثل الوعد الذي قال الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، مع أن هذه الآية مكية ولم يكن إذ ذاك أحد إلا وهو عدو للإسلام، فقد وعد الله المؤمنين بهذا الوعد وبين أنه كتبه في الكتب السابقة بعد أن كتبه في اللوح المحفوظ. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الذكر هو اللوح المحفوظ الأول، والزبور ما كان في كتب الأنبياء، وليس المقصود في هذا الموضع زبور داود فقط، وإنما المقصود جميع كتب الأنبياء. وعد الله وكتب أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، والمراد بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية يعد عز وجل الوعد الحق: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، هذا الوعد الأول، الوعد الأول بالاستخلاف. الثاني: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، أن يمكن لهم هذا الدين. والثالث: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا الوعد قد تحقق بفضل الله عز وجل بأن مكن لأهل الإسلام في الأرض، وكان المسلمون زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة في المدينة وفي مواضع قليلة. بعد أن فتحت مكة جاءت الوفود مبايعة من أنحاء الجزيرة، وبايع معظم الناس في الجزيرة. خارج الجزيرة كان الناس كلهم كفارا، فنصر الله عز وجل هذه الأمة على أعتى دولتين في ذلك الوقت، وهما دولة الفرس ودولة الروم، وكانت هزيمة هاتين الدولتين آية من آيات الله البالغة، لأنه لا مجال مطلقا لأي نوع من أنواع المقارنة البتة في الجانب العسكري بين الصحابة وبين تلك الدولتين بتاتا بأي حال من الأحوال، ما هنالك مقارنة. لكن الله عز وجل إذا نصر فإنه ينصر الفئة القليلة، وإن ضعفت عددها على الفئة الكثيرة، وإن قويت عددها. هذا الوعد تحقق، الله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى: إنك لا تخلف الميعاد. فعلى يد من تحقق هذا؟ على يد الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام والعراق، فتحوا ما وراء ومصر وفلسطين وغيرها وما وراءها، حتى فتحت قبرص في زمن معاوية وغيرها، وانتهى الروم تماما من الشام، وانتهى الفرس من العراق ومن أنحاء كثيرة من المشرق. ما اسم هذا إلا وفاء الله بوعده؟ على كلام الشيعة لم يتحقق الوعد بعد إلى الآن، والوعد معلق إلى الآن منذ أكثر من 1400 سنة لم يتحقق. لماذا؟ لأنهم يقولون: إن الصحابة فيهم كذا وكذا مما سيأتيه. الله تعالى أخبر في كتابه أن الساعة قريب جدا. قال تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وقد مضى أكثر الدنيا بلا شك. وهؤلاء يقولون لم يهد الله بوعده بعد. فهذه الآية ذات شأن عظيم جدا، لأنه إذا قيل إن الله لا يخلف وعده فلا بد أن يقال إنه حقق وعده بالصحابة. وإذا قال الشيعة إن الصحابة رضي الله عنهم فيهم كذا وكذا، يقال معنى ذلك أن الله لم يحقق وعده. ولهذا قلنا إن هذه الآية لها شأن عظيم جدا. ومن عجيب الأمور أيها الإخوة أن عددا من سبابة الصحابة وشاتميهم إنما أدخل الإسلام إلى بلادهم وأدخل أجدادهم في الإسلام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لهم الفضل بعد الله على أجدادهم حين فتحوا عليهم بلادهم، كما فتحوا بلاد المجوس وغيرها وغيرها، ثم دخل من دخل من تلك الأمم في الإسلام ولم يعرفوا دين الله قط إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم. ثم خلفت الخلوف التي لا تعرف الوفاء ولا تعرف أن لأولئك الصحب فضلا عليهم وعلى آبائهم وأجدادهم، أنهم كانوا مجوسا وكانوا من النصارى، كانوا كفارا على هذا الحال، ثم أدخل الصحابة رضي الله عنهم عليهم الإسلام. فلما خلفت الخلوف من أحفادهم صاروا يشتمون من أدخلوا أهلهم في الإسلام، آباءهم في الإسلام. الحاصل أن هذه الآية من الآيات ذات الشأن العظيم، لأن أي أحد يقول إن الله لا يخلف وعده فلا بد أن يعي أن هذا الوعد إنما تحقق على يد الصحابة رضي الله عنهم. وهذه الآية من أشد ما يأخذ بخناق الشيعة إلى قيام الساعة. نعم.
وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30، وفي بعض الروايات خلافة رحمة، وفي بعضها خلافة النبوة. وما صح من أمره صلى الله عليه وسلم أبا بكر في مرض موته بإمامة الناس. وهذا التقديم من أقوى أمارات حقيقة خلافة الصديق، وبه استدل جلاء الصحابة كعمر وأبي عبيدة وعلي رضي الله عنهم أجمعين. فهذه وما شاك لها تسود وجوه الرافضة والفسقة المنكرين خلافة الصديق رضي الله عنه.
هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ثابت فيه إخباره بأن الخلافة بعده 30 سنة، وتقدم أن مبدأها بأبي بكر رضي الله عنه، ثم بعمر، ثم بعثمان، ثم بعلي رضي الله عنهم أجمعين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الخلافة بأنها خلافة رحمة، وكذلك كانت، قد كانت رحمة، لأن فيها التطبيق الحقيقي لشرع الله عز وجل، وفيها إيصال الحق إلى مستحقيه. أيضا مما وصفت به بأنها خلافة نبوة، خلافة على منهاج النبوة، وهذا ثناء عظيم جدا، أنهم على هدي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فيقول رحمه الله: إن الصحابة استدلوا رضي الله عنهم على فضل الصديق وكونه أولاهم بالإمامة بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا من تأميره عليهم في الصلاة ونحو ذلك من الأمارات التي تقدمت. نعم.
مطلب دعواهم ارتداد الصحابة رضي الله عنهم.
هذا المطلب ذكر فيه أنهم يقولون إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرتدون عياذا بالله، وهذا كثير فيهم، ويأتي له نماذج بعون الله تعالى. لكن قلت عدة مرات إن هؤلاء القوم من باب التقية والتلبيس على الذين لا يفقهون يقولون إنا لا نقول بهذا، وإنا نعتقد أنهم على الإيمان، ولكن يقول أبو بكر ليس أفضل من علي، علي أفضل منه، هكذا يهمشون المسألة. واقع الأمر كما ستسمع في كتبهم إن شاء الله عز وجل من منصوص كتبهم بخلاف هذا تماما، فهم يعتقدون عياذا بالله ردة الصحابة إلا نفرا قليلا. نعم.
ومنها أنه روى الكشي منهم وهو عندهم أعرفهم بحال الرجال وأوثقهم في رجاله، وغيره عن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وحاشاه من ذلك، أنه قال: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد الصحابة كلهم إلا أربعة: المقداد وحذيفة وسلمان وأبو ذر رضي الله عنهم. فقيل له: كيف حال عمار بن ياسر؟ قال: حاص حيصة ثم رجع.
قال من ضمن عدد كبير جدا من نقولاتهم الدالة على تفسيرهم عموم الصحابة رضي الله تعالى عنه. أولا هذا المسمى بالكشي عندهم ما يسمى بالحقيقة أنهم ليسوا من أهل الصبر السديد للرجال، يعني رجال الأسماك، فهم في هذا ليسوا بشيء بلا شك. ورجال الإسناد عندهم هم يصدقون الكاذب ويكذبون الصادق. وجانب آخر مهم للغاية في الرجال عند الشيعة ومفيدة لطالب المصطلح بالذات العموم طلبة العلم، الشيعة ينبذ المتقدمون منهم مجموعة من الرواة ويتهمونهم ويضعفونهم ويبطلون رواياتهم، جاء المتأخرون فوثقوهم وعكسوا المسألة. وهذه من العجائب، لأن المتقدمون أقرب إلى معرفة الرجال، هذا من حيث العموم لأنه أقرب صبرا وأعرف، ربما التقى بعض الرجال، فجاء المتأخرون وعكسوا المسألة. وأنقل لك من كتاب تنقيح المقال، تنقيح المقال للإمام مقاني، وهو من أشهر رجالاتهم، في المجلد الثالث صفحة 240، لما ترجم لرجل يدعى المفضل ابن عمر الجعفي. هذا الرجل قد طعن فيه المتقدمون من الشيعة، دافع هو عنه وقال: بينا غير مرة أن رمي القدماء الرجل بالغلو لا يعتمد عليه ولا يركن إليه. لماذا؟ لوضوح كون القول بأدنى مراتب فضائلهم، يعني الأئمة، غلوا عند القدماء، وكون ما نعده من ضروريات مذهب التشيع غلوا عند هؤلاء. يقول: الأشياء الضرورية التي هي من صميم المذهب اليوم كانت عند المتقدمين غلوا. والرجل هذا المفضل يقول: إنما طعن فيه ووصف بالغلو لأنه يقول بمقالات في الأئمة، نبذه المتقدمون وذموه بسبب تلك المقالات. يقول: هذه المقالات التي كان يقولها المفضل هذا هي اليوم ضروريات، ضروريات ماذا؟ الأمور الضرورية التي لا بد منها فيه. وهذا يدل على النقلة الكبيرة والتحول الهائل في المذهب، أن هناك أشياء تعد غلوا عند المتقدمين صارت عند المتأخرين ليست جائزة، ولكن من الأمور الضرورية التي لا بد منها في المذهب. ثم قال وذكر مثالا على ذلك: نفي السهو. هم يعتقد المتأخرون منهم أن الأئمة كعلي والحسن والحسين لا يسهون أصلا ولا ينسون، نسأل الله العافية، وهذا من غلوهم العظيم. يقول: كان المتقدمون يعدون هذا غلوا، ويعدون أيضا دعوى قدرتهم على العلم بما يأتي، يعني بالغيب، بتوسط جبريل والنبي، يقول يعدونه غلوا، وهو اليوم من ضروريات المذهب. هذا يدل على أن مذهب التشيع أخذ نوعا، وهذا اللي قلناه، أخذ نوعا من النقلات إلى الأسوأ للأسف. فالأمور التي كانت تعد غلوا صارت من ضروريات المذهب. فموضوع علم الرجال هذا وما صنفوا فيه لا شك أنهم هم فيه تبع لغيرهم، وأن الوضع عندهم على هذا الاضطراب. لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ محمد، ما نقل عن جعفر الصادق رحمه الله تعالى، قال: حاشاه من ذلك، لأن قد كذب على الرجل رحمه الله، الرجل كذب عليه، قلنا عدة مرات الرجل كذب عليه، والذنب ذنب الكاذب لا المكذوب عليه. ثم ذكر هذا الخبر الخبيث: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد الصحابة كلهم، نعوذ بالله من هذا، يعني أنهم كفروا جميعا إلا أربعة: المقداد وحذيفة وسلمان وأبو ذر. فسئل عن عمار بن ياسر فقال: حاق حيصة، يعني رجل ما كان من المستقيمين، اضطرب ثم رجع. وهذا نموذج على بعض من الألفاظ عندهم التي فيها التكفير بالعموم، نسأل الله العافية لعموم الصحابة. نعم.
هذا العموم المؤكد يقتضي ارتداد علي وأهل البيت، وهم لا يقولون بذلك، وهذا
نعم. يقول هذا الكلام حين يقال ارتد الصحابة إلا أربعة ثم لا يذكرون عليا فيهم، أن ذلك أن الجميع ارتد. لماذا؟ لأن عليا من الصحابة، والحسن والحسين من الصحابة رضي الله عنهم، وهم يقولون كل الصحابة ارتدوا إلا هؤلاء الأربعة. يقول: من باب الإنصاف، وهم لا يقولون إلا وهم لا يقولون ذلك، تنبيها إلى أن هذا الخبر خبر كاذب لا يمكن أن يقوله جعفر أو أن يقوله أحد من العقلاء. نعم.
وهذا هدم لأساس الدين، لأن أساسه القرآن والحديث، فإذا فرض ارتداد من أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم إلا النفر الذين لا يبلغ خبرهم التواتر، وقع الشك في القرآن والأحاديث، نعوذ بالله من اعتقاد يوجب هدم الدين.
نعم، هذا الكلام إذا قيل إن الصحابة ارتدوا فهو ليس طعن في الصحابة فقط، بل هو طعن في الصحابة وفي الذي حملوه. الصحابة رضي الله عنهم حملوا القرآن وبلغوه لمن بعدهم، حملوا السنة بما فيها من أحكام، بما فيها من آداب، بما فيها من اعتقاد، بما فيها من أمور من جميع الجهات، وبلغوها لمن بعدهم. فإذا قيل إنهم جميعا ارتدوا توجه الطعن إلى ماذا؟ إلى القرآن. ولهذا قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ قال لأن هؤلاء شهودنا، الصحابة هم الشهود على أن الله تعالى قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم علموا التابعين، والتابعون علموا من بعدهم، إلى أن وصل القرآن إليهم. وهكذا السنن، وهكذا الفرائض، وهكذا الصوم والحج والصلاة، كلها على هذا الأساس. من أين أتتنا إلا من خلال رواية الصحابة رضي الله عنهم؟ فإذا طعن في أول من حمل هذه الأحكام وهذه العلوم وحمل القرآن والسنة، معنى ذلك أن الشاهد الأول قد طعن فيه، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال: وإنما يريدون أن يطعنوا فيما شهدوا به. يقول هدف من يطعن فيهم الطعن فيما حملوه من القرآن والسنة. فلا شك في خطورة هذا بلا ريب. قال إن الصحابة رضي الله عنهم قد كفروا، إذن القرآن الذي حملوه يكون موضع شك، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا السنة، وهكذا الأحكام، وهكذا الصلوات والزكاة والصوم والحج. إذا قيل إن الذي نقلها كفار يمكن أنهم كذبوا، أن ما في الصوم وما في الصلاة، يمكن أن الخمر ليست حراما، يمكن أن الزنا ليس حراما، هكذا. لأن الذي نقل هذه النصوص الدالة على حرمة هذه الأمور وعلى وجوب وركنية هذه الأمور هم الصحابة. فإذا طعن في الشهود طعن فيما شهدوا به، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
وقد اتخذ الملاحدة كلام هؤلاء الرافضة حجة لهم،
وهذا بكل أسف واقع. أعداء الله عز وجل اتخذوا من كلام الفرق الضالة فكأة للطعن في الإسلام، ودخلوا من خلاله إلى النيل من الإسلام في مواضع كثيرة، سواء بالسخرية به من خلال خزعبلات وخرافات ليست من دين الله عز وجل في قليل أو كثير، أو في مثل قول الشيعة إن القرآن حمله كفار. يعني إذا قيل إن الصحابة كفار فمعنى ذلك أن القرآن الذي وصل إلينا قد حمله كفار، ففتحوا لأعداء الله جبهات للطعن في دين الله. وهذه مصيبة الفرق الضالة، أنها شعرت أو لم تشعر، أرادت أو لم ترد، فتحت لأعداء الله عز وجل جبهات للنيل من الإسلام وأهله. نعم. ولهذا تلاحظ من متابع كتابات المستشرقين لاحظ العناية الفائقة من قبل عدد من المستشرقين، حتى إن منهم من يتخصص تخصصا في بعض هؤلاء المفسدين المخرفين، ويحرص على إخراج كتبهم ونشرها، لأنهم يعدون بالنسبة للمسلمين مسبة، فيحرصون على إخراج كتبهم للنيل من الإسلام. نعم.
وقد اتخذ الملاحدة كلام هؤلاء الرافضة حجة لهم فقالوا: كيف يقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وقد ارتدوا بعد وفاة نبيهم إلا نحو 5 أو 6 أنفس منهم لامتناعهم من تقديم أبي بكر على علي وهو الموصى به؟ فانظر إلى كلام هذا الملحد تجده من كلام الرافضة.
نعم، يقول تجد الملحد إذا قال مثل هذا الكلام، وقصد الملحد عدو الله عدو الإسلام، يقول إن هفت علينا باب، يقول أنتم الآن تحتجون بهذا القرآن وأنتم تقولون إن حملته قد كفروا إلا 5 أنفس، فيقول يفتحون لأعداء الله عز وجل الباب للطعن في الإسلام بلا شك. ولهذا يقول انظر إلى كلام الملحد تجده من كلام هؤلاء الرافضة، يعني أن تجد أن شبهته نبعت من خلال كلامهم فاتكأ على كلام هؤلاء الرافضة. وهذا ما وجهه ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى، فإنه حين ناقش النصارى قال له النصارى: إن الشيعة تقول إن قرآنكم إن القرآن مصدق مباشرة. قالوا لا يعني اتكأوا على كلام الشيعة ونقاشه معهم طويل. نعم.
فهؤلاء أشد ضررا على الدين من اليهود والنصارى. وفي هذه نقوة الفساد من وجوه، فإنها توجب إبطال الدين والشك فيه، وتجوز كتمان ما عرض به القرآن، وتجوز تغيير القرآن.
نعم. وإذا قيل بهذا الكلام هذا يقتضي عياذا بالله انهدام الدين بأسره والتشكك فيه، يقتضي أمرا آخر أنه ممكن أن يكون القرآن قد غير، يمكن أن يكون زيد فيه ونقص، وإذا بطل الدين عياذا بالله أمكن أن يقال هذا في القرآن. كل هذا الكلام ينبع من أي مسألة؟ من مسألة تكفير الصحابة، ترتب عليه هذا الشر العظيم والبلاء المستطير. نعم.
وتخالف قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه.
نعم. الله عز وجل بدأ رحمه الله تعالى يذكر جملة من الآيات ورتبها ترتيبا رحمة الله تعالى عليه، يقول هذه المقولة بأن الصحابة كفار مرتدون تخالف قول الله علام الغيوب رضي الله عنهم ورضوا عنه، من الجهتين، فالله راض عنهم وهم عن الله عز وجل راضون. هذه الآية ذكر الله عز وجل في أكثر من موطن من القرآن، منها قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذكر الله صنفين من المؤمنون، الصنف الأول هم السابقون الذين سبقوا إلى الإسلام، قيل إن المراد بهم من صلوا إلى القبلتين، يعني من كانوا صلوا نحو بيت المقدس، يعني أسلموا قديما قبل أن تغير القبلة، ثم بعد أن نزل الأمر بالاتجاه إلى الكعبة صلوا إلى الكعبة، فقيل إن المقصود بالسابقين هؤلاء، وقيل غير ذلك. الحاصل أن الآية ذكرت أن الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه صنفان، الصنف الأول هم السابقون الأولون سواء كانوا من المهاجرين أو من الأنصار، ثم قال في الذين يأتون بعدها والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما فرق الصنف الأول عن الصنف الثاني؟ الصنف الثاني ذكر الله فيه شيئين اثنين حتى يرضى عنهم أن يتبعوا السابقين، لهذا قال ما قال والذين كما في الآية الأخرى والذين جاءوا من بعدهم، لكن في هذا الموطن قال والذين اتبعوهم حتى يرضى الله عنهم لا بد أن يكونوا تابعين وعلى هديهم، ثم اشترط أن يتبعوهم بإحسان، فرضي عن السابقين ولم يذكر الإحسان، ما قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ممن أحسن، ما قال هذا، ولكن ذكر الإحسان في من بعدهم. لماذا؟ لأن السابقين الأولين محسنون بكل حال، وذكر الرضا عنهم مطلقا، فرضي الله عنهم ورضوا عنه، أما من أتى بعدهم فاشترط أن يتبعوا السابقين بإحسان حتى يرضى عنهم، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية فرضي عن السابقين بدون اشتراط إحسان، ولن يرضى عن الذين من بعدهم إلا أن يتبعوهم بإحسان. نعم.
وقوله في من آمن قبل الفتح وبعده وكل وعد الله الحسنى.
نعم. هذه الآية إذا كانت الآية السابقة في السابقين الذين تقدم إسلامهم، فهذه الآية في عموم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فقسم أهل الإيمان زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، القسم الأول من آمن قبل الفتح، وما المراد بالفتح؟ يختار عدد من أهل العلم أن المراد بالفتح هنا صلح الحديبية، صلح الحديبية لا فتح مكة، وعليه عدد من الصحابة رضي الله عنهم أن المقصود به هذا، وسورة إنا فتحنا لك نزلت بعد صلح الحديبية، لهذا قال عمر رضي الله عنه أو فتح هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ولهذا المراد بالآية الله أعلم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح أي من قبل صلح الحديبية وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فجعلهم قسمين، القسم الأول الذين آمنوا قبل صلح الحديبية فهؤلاء أعظم وأرفع درجة، الصنف الثاني الذين أنفقوا بعد آمنوا وأنفقوا بعد صلح الحديبية فهؤلاء لهم درجة عالية بلا شك لكنها ليست مثل درجة السابقين، ثم قال وكلا يعني ممن كان إيمانه قبل صلح الحديبية وممن كان إيمانه بعد صلح الحديبية، وكل وعد الله الحسنى، والمراد بالحسنى الجنة. وهذه الآية من أعظم الآيات تزكية لعموم الصحابة رضي الله عنهم، لأن الآية السابقة تحدثت عن السابقين، أما هذه فتحدثت عن عموم الصحابة الذين آمنوا قبل الفتح والذين آمنوا بعد الفتح، والجميع موعودون بالجنة. والتفاوت الذي بينهم إنما هو في الدرجة، أولئك الذين أنفقوا قبل الفتح أعظم درجة فقط، والذين بعد الفتح لهم درجة لكنها لا تكون مثل درجة السابقين، والجميع كلا وعد الله الحسنى. ولهذا مثل هذه الآيات يسميها ابن القيم رحمه الله يسميها الصواعق. لماذا يمثل الصواعق عليهم على الشيعة؟ ولا أنا أعجب والله عجبا ممن يقرأ القرآن من الشيعة، كيف يقرأ هذه الآيات ثم لا يهتدي؟ ولهذا لما قرأ البرقعي رحمه الله تعالى، وهو من شيوخ الشيعة المتأخرين ويسمونه آية، كان ممن وصل إلى درجة الاجتهاد عندهم، كان يكثر قراءة القرآن، وهذه قليلة في الشيعة، فلم يستطع الثبات على ما هو علم عليه القول من هذا الكلام الباطل، وترك التشيع وصنف كتبا مثل كسر الصنم وغيره كله في الرجوع عن ما عليه الشيعة. وقال إن سبب تركه للتشيع أنه يقرأ القرآن كثيرا. حين تقرأ هذه الآيات في السابقين في عموم الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكل وعد الله الحسنى، ما تستطيع إلا أن تقول في الصحابة أكرم وأحسن الكلام، لا تستطيع أن تقول فيهم السب والشتم. نعم.
وقوله في حق المهاجرين والأنصار أولئك هم الصادقون فأولئك هم المفلحون.
نعم، قال الله عز وجل في المهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، خرجوا من الديار والأموال فصاروا فقراء، ماذا يريدون؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا، تزكية لمقصدهم وأنهم مخلصون، أنهم يريدون الله عز وجل. وهل قبعوا؟ لا، وينصرون الله ورسوله أيضا حين خرجوا مخلصين وتركوا الدنيا، ناصروا الله عز وجل ورسوله بنصر دينه، سماهم الله بالصادقين. هؤلاء هم الصادقون حقا الذين صدقوا إيمانهم بالتطبيق، وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الأنصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون إخوانهم المهاجرين، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فسمى الله الأنصار بالمفلحين، وسمى المهاجرين بالصادقين. والإحالة في صفحة في 4 أو 5 عندكم ليست دقيقة، الثالث والرابع آية الحقيقة في سورة الحشر وليست في سورة النساء، يعني ليست في سورة البقرة، لأن يعني الآيات التي في سورة البقرة في عموم المؤمنين، أما الآيات المتعلقة بالمهاجرين وبالأنصار فهي في سورة الحشر. نعم.
وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس.
الأمة الوسط، الوسط هو الخيار الأجود، تقول مثلا قريش أوسط العرب نسبا، أي خير العرب نسبا، ومنه سميت الصلاة الوسطى صلاة العصر. وجاء في المسند تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للوسط أنه قرأ الآية وقال وسطا، أي وقال وسطا عدلا، فالآية عدلت الصحابة وزكتهم رضي الله تعالى عنهم أرضهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، خيارا عدولا، ولما كانوا كذلك قال لتكونوا شهداء على الناس. الآية في عموم الأمة، ولكن الصحابة أسعد الناس بها، لأن الآية نزلت وهم المخاطبون بها في وقت نزول الآية. نعم.
وقوله
نعم، الشيعة ماذا تقول؟ تقول إن الصحابة شر الأمة، والآية تخبر أن هذه الأمة وسط عدل خيار، ولهذا نقول إن هذه الآيات تزكي الصحابة، وهي بخلاف قول الشيعة تماما، إن قول الشيعة يقتضي القدح في الصحابة رضي الله عنهم، وهذه الآيات تقتضي تزكية الصحابة وتعديلهم وتوثيقهم، وأنهم وسط العدول، وأنهم استحقوا بذلك أن يكونوا شهداء، لأن الشاهد لا بد أن يكون عدلا، وهذه الآية كما قلنا وإن كانت في عموم الأمة إلا أن أول من خوطب بها هم الصحابة رضي الله عنهم. جاء عن الشعبي رحمه الله تعالى ولعله يأتي أنه قال